فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ من الذي أغاظهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه.
فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، ما بقيت دنيا الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله،
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
رحمه الله تعالى تحت مسألة السمسرة، فقال جواز السمسرة. ذكر العلماء أن السمسرة أو السمسار هو القائم بالوساطة بين البائع والمشتري، وهو كذلك الدلال الذي يدل المشتري على سلعته أو على من يقوم ببيعها، ويقوم كذلك بتعريف المشتري بمكان السلعة أو بمن يقوم ببيع تلك السلعة. وهذه السمسرة مشروعة ومتعارف عليها من زمن بعيد، من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من الأمور المشروعة ومن الأمور المتعارف عليها، ولا يزال الناس يتعاملون بها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسمى بالسماسرة، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم باسم أحسن من ذلك، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يشوبه اللغو والحلف، يشوبه اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، فشوبوه بالصدقة، لأن البيع يقع فيه البائع في الحلف، وكذلك إيمان اللغو، وقد يقع في أمور فيها شيء من الشبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصدقة حتى يخفف الإنسان ما وقع فيه من أمور يشتبه فيها أو من أمور محرمة. قال المؤلف: قال الإمام البخاري: لم ير ابن عباس، لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم، ابن سيرين ومحمد، ابن سيرين الإمام التابعي المشهور، وعطاء وهو ابن أبي رباح كذلك من الأئمة الفقهاء، وإبراهيم وابن يزيد النخعي كذلك من الأئمة المشاهير، والحسن يعني به الحسن ابن أبي الحسن بن يسار البصري، وهم جميعا من أئمة الفتوى ومن أئمة الفقه. هؤلاء جميعا قالوا بأمر السمسار: لا بأس بالسمسار، أي لم يروا بأسا أن يعمل الإنسان دلالا أو سمسارا أو واسطة بين المشتري وبين البائع على التعريف الذي ذكرناه آنفا. قال: وقال ابن عباس، وما زال الكلام للبخاري علق ذلك في صحيحه، قال: وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. إذن هذا نوع من أنواع تعامل السمسار، أن يوكله البائع بالبيع بثمن معين ثم يقول: إن بعت أكثر من ذلك فما زاد فهو لك، بع هذه السيارة بمئة ألف، فإن بعتها بمئة وألف أو واحد فلك هذه الزيادة. لم يرى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأسا في هذه المعاملة وفي هذه الصورة. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أي ما كان من ربح فوق الزيادة كما قال ابن عباس فهو لك وهو جائز. أو بيني وبينك، أي نقتسم الربح الزائد فوق الثمن الذي كلفه ببيعه به فلا بأس به. العلماء رحمهم الله اختلفوا في أجرة السمسار، لم يرى جماعة منهم جواز أخذ الأجر على الدلالة والسمسرة كما سمعت تسميتهم آنفا ابن عباس وابن سيرين وعطاء وإبراهيم النخعي وكذلك الحسن. وذهب إلى ذلك من الأئمة الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة سواء كانت هذه الأجرة قد اتفق عليها سلفا أو لم يتفق عليها ولكنها من الأمور المتعارف عليها. الأجرة السمسار سواء اتفقت أنا مع السمسار بعني هذا البيت ولك 1% من ثمن البيت أو لك 2% من ثمن البيت، هذا فيما إذا كان في النسبة مئوية. أو أقول بعني هذا البيت، أو إذا جئتني بمشتري هذا البيت أعطيتك 1000 أو 2000 أو 3 أو 10، إذن فهذه نسبة محددة جعلت له ثمنا محددا. إذن إما أن يتفق على أجرة السمسار سلفا وإما ألا يتفق عليها، ولكن العرف قد فصل في أجرته وحدد أجرته. تعارف اليوم مثلا أن السمسار إذا باع عقارا فله 2%، 2.5%، أو 3% حسب المتعارف عليه، يفرض ذلك له. والأولى أن يتفق على ذلك سلفا حتى لا تقع هناك خصومة بين السمسار وبين البائع أو المشتري. وهل يأخذ السمسار أجرته من البائع أو من المشتري؟ الأصل أن يأخذ ذلك ممن كلفه. فلو جاءه البائع وقال: بعني أو اشتري لي، عفوا، بع لي هذا البيت، أو انظر مشتر يشتري هذا البيت، فذهب واجتهد ونشط في البحث عنه عميل أو زبون يشتري هذا البيت، فأجرته عند ذلك من ممن أمره أو طلب منه أن يوجد له مشتري. فإن اتفق كذلك السمسار مع المشتري أن يأخذ منه نسبة إن أوجد له السلعة التي قد يرغب فيها أو تمم الصفقة بينه وبين البائع، فلا حرج أن يأخذ من المشتري ومن البائع كذلك، يأخذ لأنه اشترط واتفق والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وهذا رجل قد اتفق. إذن إما أن يأخذ أجرته من البائع والمشتري إن تم الاتفاق على ذلك، فإن لم يتم الاتفاق فإنه يأخذ ممن كلفه إما بالبيع أو بالشراء، وإما أن يأخذ من الاثنين إن جرى العرف أنه إذا أتم الصفقة بين البائع وبين المشتري أخذ نسبة من البائع وأخذ نسبة من المشتري فله ذلك. إذن هذه القضية وهي قضية أجرة السمسار قد تكلم فيها العلماء قديما، تكلم فيها العلماء وقال أن ذلك يعود إلى الاتفاق ويعود كذلك إلى العرف إن لم يتفق عليه الطرفان. بالنسبة لهذه المسألة هذا توصيف القضية من الناحية الفقهية، لكن في الواقع نجد أن مجال الدلالة ومجال السمسرة قد أحدث فيه المتأخرون صورا كثيرة، ووجد فيه كثير من التلاعب، وجدنا فيه كثيرا من التلاعب، وهي قضية افتعال صفقة معينة أو يكلف الإنسان بالشراء فيقع هناك غش، ولذلك احتاج العلماء أن يبينوا أن هذا الأجر للسمسار يجوز ولكن بضوابط. الضابط الأول أن لا يقع هناك غش من الدلال أو السمسار. وكيف يقع الغش؟ إما أن يبيع العميل للبائع أو المشتري للبائع، أو يتحامل مع المشتري على البائع، بمعنى يميل إلى أحد الجانبين. السمسار أجره حلال، لماذا؟ لأنه يستقطع من وقته، لأنه يعقد هناك اتصالات ثم يذهب بهذا الزبون إلى هذا العقار فلا يعجبه، ثم يذهب إلى عقار آخر فلا يعجبه المواصفات، أو يذهب من معرض إلى معرض إلى معرض وقد يمكث اليوم أو اليومين ولا يوفق المشتري في شراء السلع. إذن هو أعطى وقتا وجهدا وبذل قد يبذل كذلك من ماله من اتصالات وما شابه من أجل أن يوفق بين البائع والمشتري، ومقابل هذا الجهد يجوز له أن يأخذ الأجر، لكن متى؟ إذا لم يقع في الغش. صور الغش اليوم كثيرة، ولو أنني فتحت المجال للحاضرين أو لكثير من الحاضرين كل منهم سيذكر صورة، إما أن تكون قد وقعت له أو لقريب أو لجار أو وقعت له من سمسار في العمل، ولكن نذكر شيئا من الصور حتى تضح المقصود. بعض الأحيان يكون لإنسان لا يشترط أن يكون سمسار بمعنى أنه كتب على جبهته أنه سمسار، ولكن هي القضية أن يكون يعمل فيتوسط بين المشتري وبين البائع، هذه العملية هي الدلالة، هذه العملية هي السمسار، وإن لم يكن هو قد اشتغل بذلك وبذل جهده ووقته دائما في التوفيق بين البائعين والمشترين. رجل له معارف مثلا في بلدة بعيدة في المنصورة في القاهرة إلى آخره، ولكونه من هذه البلاد التي تشتهر بصناعة الموبيليا يتصل عليه قريب أو صديق أو معروف يعرفه فيقول أريد أن أنزل عليك فأشتري غرفة أو جهازا من الموبيليا، إذن هذه فرصة. يقوم هذا الرجل فيسأله ماذا تريد، يقول أريد مثلا غرفة نوم سفرة إلى آخره، في قيمة كم، يقول أريد شيئا جيدا أو الغرفة ذات الاسم الفلاني أو المواصفات الفلانية، فيتفق معه. هذا السمسار يعلم أنه يتعامل، أو هذا الرجل يعلم أنه يتعامل مع بعض التجار، فإذا ذهب إليهم بهذا الزبون سيعطونه شيئا من المال أو أجرة على دلالته، ويعلم أنه إن ذهب لآخرين ممن هم أفضل صنعة وأجود خامة وقد يجد هذه الغرفة أرخص سعرا فلا يذهب إلى هؤلاء لكونه يعلم أنه قد يحرض أو لا يأخذ منهم شيئا، وإنما يذهب إلى ذاك الذي هو أغلى. فهنا ينظر لماذا اتصل عليك هؤلاء، اتصل عليك من أجل أنك أعرف ببلدك، أعرف بمن هو أرخص ثمنا وأجود صناعة أو صنعة، فأنت عندما دللتهم على الأغلى رششتهم، وعندما دللتهم على الأدنى في المستوى مع ارتفاع السعر أنت قد غششت، لأن المقصد الذي من أجله قد اتصل عليك فلان أو طلبك أن تدله إنما طلب منك دلالتك على الأفضل والأرخص. يحدث كذلك، رجل يوما سألني فيه أن رجلا اتصل عليه يشتري غرفة، قال هذه الغرفة تباع عند التاجر الفلاني ب30,000 وأختها، بل هي من نفس النجار، من نفس النجار، تباع لا أذكر إما ب20 أو ب25، يعني تفرق إما 10,000 أو 5,000. سألته هل هناك فرق في ما يسمونه الدهانات أو يسميه البعض الفينش من حيث المقابض وإلى آخره، قال فرق بسيط لا يتعدى 1,000 أو 2,000، ولكن هذا الرجل إن ذهبت إليه لهذا الزبون سأخذ منه 2,000 جنيه، يأخذ أجرة الدلالة والسمسرة 2,000، وإن ذهب إلى الآخر الله أعلم يأخذ أو يأخذ 200 أو 300. قلت له هذا غش وهذا لا يجوز، هذا الرجل يعلم أنك ستفعل في هذا الأمر تخسر أكثر من 5,000؟ قال لا، ولكن هو يريد الغالي، ولو أخذت مباشرة إلى صاحب الغرفة التي تباع ب20 قد لا يشتري. قلت له إذن يلزمك شرعا أن تبين له الحال، تقول هذا التاجر يبيع هذه الغرفة ب30 وقيمتها الفعلية ب25، وهناك تاجر آخر يبيعها ب25 أو ب20 ولا تفرق شيئا عن ذات الثلاثين وأنت بالخيار، فإن اختار الغالية فحلال عليك الأثم، لا تثريب عليك، لقد فعلت وأديت ما عليك. إذن يحدث هناك غش في هذه الصورة، هذا كثير، هذا كثير من الصور كذلك الموجودة، أن السمسار في بعض الأحيان، أنا تاجر صاحب معرض، قد أكون صاحب معرض أنتريهات صواليل، فيأتي الزبون الذي يريد جهازا، اشترى ما عندي الأنتري واشترى ما عندي الصواليل، قال لكن أريد الغرف، غرفة النوم والصفرة. قلت لو عندي معرض آخر أخذك إلى هذا المعرض، أخذك إلى هذا المعرض، وفي حقيقة الأمر هذا المعرض ليس معرضا والبضاعة ليست بضاعتي، ولكن أنا متعارف مع جاري، لو جاءني زبون أخذه إليك، وأنت كذلك لو احتاج صالونا أو أنت لي تأتي به إلي، فأدخل إلى المعرض كأني أنا البائع، فصاحب المعرض ينزوي أو يبتعد أو يظهر نفسه كأنه من عمال المعرض أو شريك لي في هذا المعرض، فأقوم ببيع هذه الغرفة وببيع هذه الغرفة، أبيعها بأثمان عالية، ثم بعد ذلك أذهب إلى صاحب المعرض فأقول له هذه الغرفة بكم؟ فيقول ب15. أقول لا لا لا، هذا غالي، هذه أخذها منك ب13، وأنا قد بعتها ب16، وأتفاوض معه بعد أن تم البيع، بعد أن بعت أنا، هل أنا في هذه الحالة بائع؟ هذا تصرف فضولي، تصرف الفضولي، ولم يمكنني هذا الرجل البيع، وإنما بعت ما لا أملكه، وبعت ما لم أحز إلى رحلي، وبعت كذلك ما لا أضمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط وبيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عنده. هذا لا يجوز، هذا التصرف بهذا النحو لا يجوز، وهذا يقع من بعض السماسرة كذلك. من الصور كذلك التي تقع ليس بهذا النحو، وإنما هي شبيهة. يأتي هذا التاجر أو السمسار فيدخل المعرض، فيقول له التاجر: هذه الغرفة ب15، وهذه الغرفة ب20، وهذه الغرفة ب30، فإن بعت أكثر من ذلك فهو لك. هذا في ظاهره جد. لماذا؟ لما مر عن ابن سيرين وما مر عن ابن عباس لو قال بعني هذا الثوب بكذا وما زاد فهو لك، هذا أشبه ما يكون بالوكالة، أشبه ما يكون بماذا؟ بالوكالة. لكن في زماننا يحدث غش في هذه القضية. أين يقع الغش؟ يقع الغش عندما الزبون عندما ينزل هذا الغريب، الناس يقولون الغريب أعمى، يأتي فيشتري منك مثلا طقم الصالون أو الأنتري، فتقول فيقول لك: أنا أريد بقية الجهاز من الغرف، غرفة أطفال إلى آخره. فأقول: يوجد عندنا أناس جيدين وأسعارهم جيدة، وهؤلاء كلامهم واحد، وإذا قالوا لك شيئا فلا تراجعهم. إذا أنت أوهمت المشتري ألا يراجع، وأن سلعتهم جيدة قد تكون صادق في هذا، ولكن أنت تريد أن توهمهم بحيث إذا ذكرت لهم سعرا لا يماكس ولا يعني يفاصل معك في السعر، فتذهب وتقول: بكم هذه الغرفة؟ يقول: ب15. فتذهب إلى الزبون تقول: قال فلان هذه الغرفة ب18,000، زدت 3,000. لماذا؟ أنه قال: وما زاد فهو لك. فصرت أنت الزيادة في هذه الحالة من أجل أن تكون لمن؟ تكون لك لنفسك، السمسار. والبائع يظن فيك أنك في صفه، وأن الآخر كلمته واحدة، وإن فاصلت فإنه لا يقبل هذا الفصال، وغيرها يباع عند غيره بأغلى من هذا الثمن وبمواصفات أدنى. إذا أنت لبست الطاقية أو العمامة حتى لا يخرج منك، هذا لا يجوز. متى يجوز هذا الأمر؟ أن تظهر نفسك: أنا لم أعد سمسار في هذه الحالة، ولست دلالا أوفق بين البيع والمشتري، أنا موكل الآن من قبل من؟ من قبل البائع. فأظهر نفسي للمشتري أني الآن لست في صفك، هذا الرجل يبيع وأنا الذي أفاوضك. فإن علم المشتري أنك الآن في صف البائع ولست في صفك، وأنك تفاوض للبائع ولست مفاوضا له، هيسلم لك الزمام ويسلم لك خطامه، وتقول له الثمن كذا، يقول: خلاص آمين. لا، يقول: لا 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 يا رجل، اتق الله، 18 ماذا؟ أنا أخذها إن شاء الله ب16، 56 إلى آخره، يتم البيع. في مثل هذه الحالة يجوز لك الزيادة، لما أظهرت نفسك أنك موكل من قبل البائع. إذا انتبه لهذه النقطة. كذلك من الصور التي يحدثها السماسرة هو ينتظر عند مفارق الطرق، فإذا وجد سيارة غريبة من المحافظات الأخرى قام وشن عليهم الحملة والغارة، ضيق عليهم في طرقهم، أحوجهم: لا تذهبوا إلى فلان سيضحك عليكم. المهم يفعل لهم إرهاب، إرهاب. ثم إذا انتقل لمكان آخر، قد يكون هذا المكان فيه مافيا السماسرة، هو يذهب فقط إلى هذا المكان ويأخذ، وقد يكون مشى خلفهم وبعضهم يترصص عند بعض التجار، فإذا رأى السمسار سيدخل إلى المعرض قفز خلفهم، لم يأتي بهم، لم يدلهم، لم يدل شيئا من وقته، وإنما دخل خلفهم، هذا الذي فعله. ثم يقف للتاجر: أنا أريد حقي بهذه البيعة. هل بذل جهدا؟ لم يبذل شيئا. هل أضاع وقتا؟ لم يضع وقتا، وإنما كذب وغش. أجرته في هذه الحالة سحت وحرام، أجرته سحت وحرام. لماذا؟ لأنه أخذ مالا مقابل ماذا؟ لم يبذل شيئا. وذاك الذي مشى خلف هذا الذي توهمه مشتري يريد أن يشتري البضاعة الفلانية، ثم أسلمه إلى سمسار آخر وأخذ عليه كتاوة، بأي وجه حق يأخذ هذا المال؟ ليس له حق في أخذ هذا المال. إذن يا إخوان، قضية السمسرة نقول يجوز أخذ الأجرة على السمسرة، ولكن بضوابط شرعية، بعدم الغش. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع حاضر لبادل. سئل ابن عباس: ما معنى لا يبع حاضر لبادل؟ قال: لا يعمل له سمسارا، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. البادي صاحب البادي الذي يأتي يريد أن يبيع السلعة، فيقف له هذا عند مفرق أو مدخل المدينة، فيقول له: إن الأسعار في المدينة غالية، ولكن لأنك رجل غريب سيأخذون منك السلع رخيصة، دعني أبيع لك. هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، دعوا يدخل يبيع ويشتري منه، فإن انتفع المشتري فهذا خير. دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. كذلك نهى عن تلقي الركبان، هذا الركب داخل فأنت تنتظره، من أجل ماذا؟ أن تأخذ ما معه من البضاعة. دعوا يدخل إلى السوق فيستكشف الأسواق والأسعار ويبيع، حتى لا يقع في الغبن وتغبن في هذه البيعة. إذن الشريعة جعلت هناك مساحة كي ينتفع الناس، تكون هناك حركة تجارية، لا يكون هناك جمود تجاري، أنت تربح وأنا أربح منك، أنت مقصدك البيع، بعت السلعة أخذت الثمن، أنا مقصدي أن أشتري بثمن أقل حتى إذا بعت بثمن أعلى فأربح هذه الفائدة. يكون هناك حركة تجارية، لا يكون هناك جمود اقتصادي. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير، وضع السعر والتسعير وأن يحدد السعر بسعر معين، فقال: إن الله هو المسعر. الناس دعوهم يرزق بعضهم بعض، هذا يبيع بأغلى، هذا يبيع بأنقص، أنت رأيت هذا غالي فبحثت بحثت حتى وجدت الرخيص، غيرك معه مال ووقته أثمن من هذا الشيء، فقد يتصل على فلان بدل ما يذهب إلى السوق يشتري سمكا بكذا، ارسل لي الكيلو، يرسل له الكيلو مثلا بدل ما هو بعشرين بأربعين، هو عنده أفضل من أن يذهب إلى السوق فيخسر هذه العشرين لأن وقته أثمن من ذلك. إذن هناك حركة، الفقير يجد ما يناسب والغني يجد ما يناسب، لكن لو وضعنا سعرا تضرر الناس. ولذلك في أيام أو زمان سابق كانت هناك تسعيرات معينة لبعض السلع، حدث هناك جمود، حدث هنا أن التجار أخفوا السلعة لأنهم تضرروا بهذه التسعيرة، فلما أخفوا السلع حتى لا يبيعوا مثل هذه التسعيرة الرخيصة امتنعت البضاعة من الأسواق، تضرر الناس، لأن هذا فيه خلاف الشرع. سبحان الله، ما يأتي شيء هكذا ينهى عن الشرع إلا فيه مسألة، وما يأمر بشيء إلا وفيه المصلحة. ثم بعد زمن إذا بهم يتراجعون: والله وجدنا أن هذا الشيء لا فائدة منه، ووجدنا أن أفضل الطرق هي طريقة الأسواق الحرة والتي تتعامل به أوروبا وأمريكا وكذا وكذا، ولم يعلم هؤلاء أهل الغفلة أن هذا موجود في شريعتهم وأن ديننا ينهى عن ذلك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله المسعر ليس معنى أنه ينزل التسعيرة، وإنما هو الذي يتحكم في ذلك، يتحكم في السعر. كيف يتحكم في السعر؟ قال العلماء: يتحكم في الكمية، يتحكم في هذا الصنف، في زيادة السلعة، في نقصان السلعة، وهذا بدوره هو الذي يتحكم بسعر السلعة. كيف؟ اليوم عندنا زرع الفلاحون الطماط والبطاطس إلى آخره، فيسر الله تعالى وخرج المحصول جيدا بكميات زائدة وفائضة، السعر سيكون ماذا؟ رخيصا، سعر قليل لأن العرض كثير. في بعض الأوقات يحدث هناك جائحة تجتاح الثمرة، برد قارس يجعلها تحترق والزرع يحترق ويفسد، دودة تأكل الثمرة أو تأكل الزرع، يقل الإنتاج، يرتفع السعر. إذن هذا التحكم وهذا الميزان ومن رب العالمين سبحانه وتعالى. دعوا الناس يرزق بعض من بعض، هناك موازين، هذا الميزان لا يفرضه السوق العالمي وإنما يفرضه الله سبحانه وتعالى، فهو الأعلم بحاجة العباد وبمصالح العباد، وعلى هذا الميزان يقسم رب العالمين سبحانه وتعالى الأرزاق بين عباده، قسم الأرزاق بين عباده. في عام معين تجد أن الفلاحين يقولون هذا العام طماطم تباع بخمسة جنيهات، سبعة جنيهات، بعشرة جنيهات، فيقوم الكل بالزراعة، فما أن يزرع الكل إلا وتجد أن الطماطم صار بنصف جنيه أو بجنيه، نزل السعر. إذن هذه القضية أن الله المسعر والمتحكم في زيادته وفي نقصانه لا من باب تسعيرة تنزل من السماء، وإنما بتحديد الكمية وبكيفية هذا الزرع الذي يخرج عند الناس. يقول المؤلف هناك شيء في قضية السمسرة أو في شيء صدوه في أسئلة؟ ننتقل إلى مسألة أخرى. قال المؤلف بيع المكره، قال اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقل مختارا في بيع متاع، فإذا أكره على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم، وقد اختلف في حسنه وضعفه، والراجح حسنه، الراجح أن هذا الحديث حديث حسن. أما إذا أكره على بيع ماله بحق فإن البيع يقع صحيحا، كما إذا أجبر على بيع الدار بتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة، أو أجبر على بيع سلعة ليفي ما عليه من دين أو لنفقة الزوج أو الأبوين، ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضا. قال عبد الرحمن بن كعب كان معاذ بن جبل شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. لا لم أقر ذلك، فإنما أقره الشرع، من أقلنا لعلك أتيت متأخرا، أقر ذلك الشرع، أقر ذلك العلماء. طيب أجيبك عن هذه النقطة إن شاء الله، لكن دخلنا في هذا سأجيب في نهاية الدرس إن شاء الله. فأقول بارك الله فيكم، نعود بالنسبة لهذه المسألة سأتكلم عليها. نعود البيع المكره. أولا لابد أن نعرف من هو المكره وما هو الإكراه. قال العلماء في الإكراه هو أن يحمل الإنسان على فعل أو قول لا يرضى ولا يخير بين الفعل وبين الترك، وإنما يحمل عليه حملا وهو لا يرضى هذا الفعل أو لا يرضى هذا القول. وقد وضع العلماء ضوابط للإكراه، قالوا أولا لابد أن يكون هذا المكره الذي حمل على الفعل الذي لا يرضاه ولا يريد فعله قد حمل على ذلك من قبيل إنسان هو قادر على فعل ما هدد به، بمعنى عندنا مكره ومكره، مكره بالفتح الراء ومكره، وهو الذي يحمل الإنسان على الفعل الذي يرضى. فالشرط الأول حتى نقول هذا مكره لا بد أن يكون هناك مكره يأمره بفعل لا يرضاه شرعا أو لا يرضاه، وأن يهدده، وهذا الشرط الثاني، إن لم يفعل هذا الفعل أو يقل هذا القول يهدده بما يلحق به الأذى في نفسه أو في عرضه أو في ماله. الشرط الثالث أن يكون المكره قادر على إيقاع ما هدد به المكره، يعني لا يقول هذا الولد الصغير هددني إذا لم أبع هذه السلعة ضربني في رأسي، هذا الولد لا يقوى على ذلك، لكن لابد أن يكون المكره قادر على إيقاع ما هدد به. الرابع أن يكون المكره يغلب على ظنه أن المكره سيفعل ما هدد به. فرق بين الثالث والرابع، الثالث عنده قدرة، لكن المكره عنده قدرة لكن للصلة التي بيني وبينه أو لوجود حكومة عادلة أو سلطة قوية في البلد أعلم أن هذا الرجل لا يقدر على أن يوقع بما هدد به. إذن يغلب على ظني في الشرط الرابع أن المكره سيفعل ما هدد به، هذه شروط أربعة. فإذا وقع هذا الأمر وأكره إنسان على البيع أو أكره إنسان على الهبة أو على الوقف أو على الطلب إما قولا أو فعلا، فعند ذلك إن باع أو إن اشترى أو إن طلق أو إن وهب أو إن أعتق لا يقع هذا العتق ولا البيع ولا الشراء. لماذا؟ الله تعالى يقول فيما هو أعظم من ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إن قال الإنسان كلمة الكفر خوفا من القتل أو خوفا من التعذيب الذي لا يقوى على تحمله أو خاف على أهله وعرضه فله أن يقول ذلك وقلبه مطمئن منشرح بالإيمان والإسلام. وقد وقع ذلك لعمار، وقع ذلك لجماعة من الصحابة، وأذن لهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الكفر وقال لهم إن عادوا فعد. إذن إذا جاز ولم يقع على الإكراه ذنب ولا المكره إثم في قوله الكفر إن وقع عليه الإكراه، وهذا في أمر الإسلام والشرك فمن باب أولى في البيع والشراء، باب أولى في البيع والشراء والعتق والطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي ما أكرهوا عليه. إذن هذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح. إذن يقول المؤلف اشترط جمهور العلماء أن يكون العاقد مختارا في بيع متاع، لابد من الخيار. فإذا أكره على بيع ماله، قلنا من بداية الدروس المال بمعنى هنا الغرض الذي يتمول الإنسان كالتجارة، بيع أي سلعة ماله بغير حق، انظر لهذا الاستثناء، بغير حق، يعني ليس لهذا المكره حق في أن يكلفني ويأمرني ويكرهني على بيع هذه السلعة، ليس له الحق في ذلك، فهذا البيع فاسد وباطل وملغى لا ينعقل. لماذا؟ لخصوص المسألة فيها نص في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لابد هنا من شرط ماذا؟ الرضا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. لابد من الرضا. قال: أما إذا كان أكره الإنسان على بيع المال بحق، بيع السلعة لأخذ حق، أو بيع السلعة لما يعود بالنفع على المسلمين، فيجب عليه أن يبيع مع أخذ العوض، مع أخذ العوض. مثل لذلك الفقهاء، فقهاء الشافعية والحنابلة، قالوا مثال ذلك أن يكون الناس في حاجة إلى مسجد واسع، مسجدنا هذا ضيق لا يكفي لإقامة الجمعة والجماعة، وبجواره ليس له متنفس إلا هذا البيت، إلا هذا البيت، فالمصلحة العامة مقدم على هذه المصلحة الخاصة، يلزم هذا الإنسان ببيع هذا البيت مع أخذ ماذا؟ العوض. واضح؟ لماذا؟ لأنه يعود بالنفع على المسلمين، شق طريق، يعود بالنفع على المسلمين. لا أريد أن يأتي إنسان فيقول: طيب أصلوب يقضوا بيوت الناس بغير وجه حق ولا يعطونهم عوض. نحن نقول: يأخذون العوض كما لو باعه بغير إكراه، وإن زيد لهم فلا شيء في ذلك. هذه الاستثناءات نحن نتكلم في حكم شرعي وضوابط شرعية. كذلك إذا كانت هناك مقبرة، هذه المقبرة اتسعت وامتلأت، ونحن في حاجة إلى أين ندفن ونقبر أموات المسلمين، ففي مثل هذه الحالة لولي أمر المسلمين وليس للأفراد، وليس للأفراد، وإنما هذا يعود للقائمين على مصالح المسلمين. واستدل العلماء على ذلك بما جرى من عمر رضي الله تعالى عنه، حيث اشترى بيت العباس وأمره ببيعه. عباس لا يريد بيع البيت، والبيت بجوار الحرم، بجوار المطاف الذي يطوف فيه المسلمون، ضاق المطاف على المسلمين، أين يطوفون؟ من وراء البيت، بيت العباس، فوق بيت العباس، لا يصل. فألزمه عمر ببيع بيته وأعطاه عوضا عن ذلك، ووسع مطاف المسلمين، وصار هذا أصل في هذه القضية، وما زال الناس يعملون في ذلك الآن في الحرمين، تحتاج إلى توسعة، قاموا بإزالة هذه الفنادق التي بملايين أو مليارات، وقاموا بتعويضهم وبالسخاء عليهم ما يشتضيها. ثم استدل العلماء كذلك بما جاء في صحيح البخاري عندما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وأخذ منهم مالا وسبيا، مالا وسبى منهم السبي، معروف السبي الأطفال، أو أخذ رجالا أو عفوا نساء وفتيات سبيا. فجاءت هوازن بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وطالب النبي صلى الله عليه وسلم بما أخذ منه من المال والسبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقكم ليس لكم إلا إحدى الطائفتين، اختار، أنتم مخيرون بين السبي أو المال. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أمرين: المسلمون أخذوا ذلك بوجه حق، أخذوه منكم وأنتم كفار وهم كفار، مال وسبي، فلو أخذت منهم عنوة هذا حقهم، هذا حقهم، أخذوه بوجه حلال، وإن جاءت هوازن وأسلموا وبناتهم مع المسلمين وأموالهم مع المسلمين سيبقى هذا في نفوسهم. إخواننا الذين أسلموا، أنا بنتي في بيته وزوجتي تحته في النفوس شيء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأمرين، لا يرهقها المسلمين ولا يحزن هوازن الذين أسلموا ودخلوا الإسلام، فخيرهم بين الأمرين، بين السبي أو المال. فمكثوا وقتا ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يأملون أن يتراجع النبي ويعطيهم كل شيء، السبي والمال. فلم يجدوا إلا وقفة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على الأمر، فقالوا إذا نختار السبي، نختار أولادنا بناتنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الصحابة، وتكلم مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. ماذا قال؟ وإني رأيت، يعني أن هذا الأمر مني وهذا الطلب مني. انظر إلى حكمته صلى الله عليه وسلم، لم يقل هم اشترطوا ذلك. وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، يعني يخرج هذا السبي بطيب نفسه ما يخدش عوض فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه، يعني يبقى عنده السبي حتى نعطيه إياه من أول ما يفيق الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا به أنفسنا لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ندري من طيب نفسه ممن لم يفعل، فانتظر إلى أن يأتي إلي عرافكم، يعني لعل بعضهم قال لك ومستحب، فأنا أنتظر حتى يأتي إلي كباركم عرافكم فيخبروني من الذي يريد العوض ومن الذي لا يريد عوضا. فرجع إليه العرفاء وقالوا: لا يريدون شيئا يا رسول الله، ورد إليه السبي. إذن السبي كان مال مين؟ المسلمين. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم منهم عنوة وأكرهوا على ذلك، ولكن أكرهوا لماذا؟ بالحق، أكرهوا بذلك بحق ليعود ذلك بالنفع على المسلمين، لأنه ستكون هناك مفسدة إن دخلت هوازن في الإسلام وبناته ما زلنا تحت المسلمين. إذن إذا أكره الإنسان على بيع ماله بغير وجه حق فلا يجوز ولا يتم هذا البيع ويلغى هذا العقد، وإن أكره على بيع مال بوجه حق جاز. بينا ذلك في حديث هوازن ورجوعهم وتوبتهم، وبينا ذلك في فعل عمر رضي الله تعالى عنه. ومن الأمثلة قلنا أن يبيع أو يقوم المسلمون بشراء بيت لتوسعة المسجد أو لتوسعة مقبرة أو لبناء ما يعود على المسلمين بالنفع. واستدل كذلك العلماء بفعل معاذ، فمعاذ كان ماله عند الغرماء مديون، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبيع ماله لسداد ماذا؟ لتوفية الحق للغرماء. وننتظر الأذان إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة المتحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.